الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع والأربعون من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة 17 من الشهر 8 شعبان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث أبي سعيد الخدري، وفيه إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي رب، قدمني إلى هذه الشجرة أن أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن سعود، ولم يذكر فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، إلى آخر الحديث. وزاد فيه: ويذكره الله سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل بيته، فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواية إن شاء الله. حاء: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد، سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بشر بن حكم واللفظ له، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا مطرف وابن أبجر، سمع الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان: رفعه أحدهما، أراه ابن أبجر. قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن تكون أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب، رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: أرضيت ربي. قال: ربي، فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر: إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخسه الجنة منها حظا، وساق الحديث بنحوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وكيع حاء، وحدثنا أبو بكر بن ابن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. قال حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود، فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون، فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر سمع جابرا رضي الله عنه يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوم من النار بالشفاعة؟ قال نعم. قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثني جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارت وجوههم حتى يدخلون الجنة. قال وحدثنا حجاج بن شاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس على سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا يخرج منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وخاف ألا أكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم.
هذه الحديث كلها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث المغيرة بن شعبة، وحديث جابر، مثل ما مر معنا حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود، كلها دلالاتها جلية في أن أدنى أهل الجنة منزلة له 10 أمثال الدنيا، ولا تعارض بين هذه الروايات في كون الأحاديث بعضها الخطاب يختلف من الله جل وعلا مع العبد عن البعض الآخر. ووجه ذلك كما قال الشراح رحمهم الله أن الخطاب متعدد، أن الخطاب متعدد، وهذا له وجه. والوجه الثاني أن الأحاديث تروى بالمعنى، وما دام أنه لا تعارض بين المعاني فلا إشكال في الاختلاف في الألفاظ. وبدأ المصنف رحمه الله بذكر حديث أبي سعيد الخدري، إن أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى بالنسبة للأعلى، وإلا فما في الجنة دنو، فكلهم في مقام علو، ألا ترى أن الجنة فوق السماوات 7 وتحت عرش الرحمن. إن أدنى أهل الجنة، أدنى أهلي مضاف مضاف إليه، أدنى أهل الجنة منزلة، فيه دلالة على أن أهل الجنة لهم منازل نزلا بما كانوا يعملون. ولذلك مر معنا في حديث أبي هريرة قال فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم. رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة. هذا الحديث والذي سبق والذي يأتي من حديث المغيرة وحديث جابر أيضا فيها دلالة لصحة معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن الله عز وجل يخرج من النار من يكون موحدا وإن عذب، خلافا لما تزعمه الخوارج والمعتزلة الذين يستدلون بآيات نزلت في الكفار بخلود الموحدين في النار. يقول رجل صرف الله وجهه عن النار، وهذا المعنى أيضا متفق عليه، متواتر من حيث المعنى، أن أهل التوحيد وأهل الصلاة في النار لا تمس النار وجوههم، لا تمس النار وجوههم، وإن صاروا ضبائر في بقية أجسادهم. يقول صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، يعني صار وجهه إلى جهة الجنة، قبل هنا بمعنى جهة الجنة. ومثل له شجرة ذات ظل، إذا قلنا شجرة فيكون ومثل بالبناء لما لم يسمى فاعل، ومثل له شجرة ذات ظل، وإذا قلنا ومثل بالبناء للفاعل أي مثل الله عز وجل، ومثل له شجرة بنصب شجرة وبنصب ذات على أنه صفة، ومثل له شجرة ذات ظل، يعني هو يرى هذه الشجرة. وسبق معنا ذكرنا في حديث أبي هريرة أن هذا يكون في أرض القنطرة التي بين الجنة وبين النار، فقال أي ربي قدمني لهذه الشجرة أكون في ظلها. هذا يوافق ما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لذلك هنا قال وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود السابق اللي مر معنا في الدرس الماضي وحديث أبي هريرة، كل هذه الأحاديث دالة على معاني متقاربة، ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصليني منك، وهذا موجود في حديث ابن مسعود. وقلنا أن معنى ما يصليني منك أي ما يقطعني من طلباتك، ما أكثر طلباتك. وزاد فيه ويذكره الله عز وجل أو ويذكره الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى يقول له ما تبي كذا، ما تريد كذا، ما تريد كذا، سل كذا وكذا. فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثال. إذن هذا يؤكد معنى حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، وهو بمعنى حديث المغيرة قال هذا لك وعشرة أمثاله. لكن قد يشكل على بعض طلاب العلم قوله في حديث المغيرة قال لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. حقيقة ما في إشكال، لأن لما تقول أنت لإنسان ما أعطيك مثل ملك من ملوك الدنيا، فلن يتخيل إلا ملك من ملوك الدنيا قد ملك الدنيا بأجمعها، مثل سليمان أو مثل بخت نصر مثلا، وقد ملك الدنيا أربعة أشخاص، اثنان مؤمنان واثنان كافرة، سليمان وذو القرنين وبخت نصر، ونسيت الرابع إذا تذكرون قولوا لي. اسكندر لا هو لا لا ملك الدنيا ملك. المهم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشاهد من الكلام أنه لما يقول لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا أضاف إيش؟ الملك إلى الدنيا، وهو يدل على التعميم، أي ملك الدنيا بأجمعها. فما في تعارض بين هذا اللفظ وبين هذا اللفظ. يقول ثم يدخل بيته فتدخل عليه، طبعا يدخل بيته، كل إنسان في البيت في الجنة له ليس بيت وبيتين وثلاث، لأن عشرة أمثال الدنيا، لكن المقصود بالإضافة هنا مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد المضاف يعم بمعنى بيوتاته، مثل نعمة الله. لذلك قال ثم يدخل بيته، يعني الذي هو معين له، كما قال عز وجل عرفها لهم، كل واحد يعرف مكانه ومنزله. أنت الآن لما تطلع من المسجد ما يحتاج تحط لك إيش، تعرف بيتك. فكذلك أهل الجنة، نسأل الله لنا ولكم ولوالدينا ولمشايخنا وطلابنا أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، وهذا فيه دلالة أيضا أن أدنى أهل الجنة منزلة له حوريتان من الجنة، هذا أيضا فيه دلالة على هذا المعنى، وقد اتفق الشراح على هذا المعنى، أدنى أهل الجنة منزلة له حوريتان. طيب ونساء الدنيا؟ نساء الدنيا هو ملك قد ملك عشرة أمثال الدنيا، فله من نساء الدنيا ما ملكه عائش ملك من ملوك الدنيا. فإذا تخيلنا كما في الإسرائيليات أن سليمان عليه السلام تزوج مئة امرأة، إذن له ما يشاء. إذن معنى هذا تخصيص الحور العين لأدنى أهل الجنة منزل، وهذا لا يتعارض مع ما جاء في بعض الروايات أن الشهيد يزوج سبعين من الحور العين، لأن الشهيد ليس بأدنى أهل الجنة. نعم. فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. هذه اللفظة هي ترفع إشكالية عند بعض الناس، أنه كيف يكون أهل الجنة كل واحد منهم راض بما هو فيه. الجواب أن الله عز وجل يرزقهم الرضا، لذلك هذا الرجل يرى نفسه أنه ما في أحد أحسن منه، وهذا مشاهد حتى في الدنيا. فإن الله جل وعلا يرزق أهل الإيمان الرضا، الرضا، فيرى نفسه أحسن من ملوك الدنيا ولا لا، لما يرى من لذة الطاعة والعبادة وغير ذلك. هذا حديث أبي سعيد الخدري، هذه معاني متشابهة وأيضا متواطئة مع حديث ابن مسعود وأبي هريرة السابق. أما حديث المغيرة بن شعبة فألفاظها أيضا، ألفاظ هذا الحديث أيضا متقارب لحديث أبي سعيد وابن مسعود وابي هريرة السابق، لكن فيه أن موسى هو السائل، هذا لا يتعارض، هذه قصة وتلك قصة. سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، ولم يذكر من أين يجاء به. ها، ما في بأس، حذف، لكن معلوم من حديث أبي سعيد وابن مسعود وابي هريرة ومن حديث جابر الآتي أنه جيء به من النار، جيء به من النار. قال فيقول هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له أدخل الجنة، فيقول يا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. الأخذات جمع بمعنى الأعطيات، أعطية وأعطيات، أخذ وأخذات. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك، كلمة أخذ وأخذاتهم أو أعطى أعطياتهم كما في حديث أبي هريرة، فيه دلالة على المعنى اللطيف، وهو أن أهل وهو أن الجنة هبة من الله، عطية من الله، ما هو استحقاق كما يقوله المعتزلة وغيره، هبة من الله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بالسبب وليس عوض، وإلا فالجنة هبة من الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني معاوضة. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، يعني شيء عظيم أنه هو أصلا ده خرج من النار، هذا يكفي. فلما يقول له نعطيك 10 أكيد بيرضى. يقول فيقول أي ربنا تبارك وتعالى لك ذلك ومثله 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 ومثله، صار 5 مرات. فقال في الخامسة أي العبد رضيت ربي، خلاص هذا ملك عظيم. فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، بفتح الشين، وعشرة أمثاله، الله أكبر، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، يعني لك 10 أمثال الدنيا، ولك فيها أيضا ما سوف يدور في خلدك، هذا معنى الكلام، ولك يعني ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذه شنو نستفيد منها؟ في فائدة ذكرها بعض مشايخنا، يقول إنه لو زار إنسان فوقه فشاف عنده شيء رجع اشتهى يعطيه الله، ما يمنع، لأنه في دار الكرامة، ومن كرم الله عز وجل أنه لا يمنع أحدا ما كان مما يطلب في دار الكرامة. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي، قال ربي فأعلاهم منزلة، الله أكبر، موسى عليه السلام يقول فأعلاهم منزلة، فيه دلالة على أن الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون الغيب، ولهذا سأل عن أدنى وسأل عن أعلى. فأعلاهم منزلة، قال أولئك، في رواية أبي هريرة في رواية الترمذي أولئك، أردت بدون كلمة الذين، أولئك أردت غرست كرامتهم بيدي، في رواية مسلم أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، الله أكبر. أولئك الذين أردت، افهمها على ضوء آية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي لهجل هؤلاء المرحومين خلق الله البشر، يعني في نخبة لأجلهم خلق الله البشر. فالآن نفهم هذه الكلمة أولئك الذين أردت، أي لأجلهم خلقت الجنة والنار، لأجل هؤلاء المكرمين، لأجل هؤلاء النجباء المصطفين من الأنبياء والمرسلين والصلحاء والشهداء، نسأل الله أن نكون منهم. أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. هذه جملة مستأنفة، غرست كرامتهم بيدي. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا يكون بقوله كن، كما مر معنا قال فإن فعلي قول، إذا أردت شيئا يقول فيكون، هذا منصوص في القرآن، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن لا بد أن تعتقد أن الله جل وعلا إذا أراد إكرام شيء باشر فعله بيديه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله جل في علاه، ومن ذلك خلقه آدم عليه السلام بيديه، وقبل هذا غرس كرامة أهل الجنة بيديه، وفي بعض الروايات تنصيص على أن هذه الجنة هي جنة عدن، وفي بعضها جنة الأعلى، وهذا الحديث يدل على أن المقصود غرست كرامتهم بيدي، يعني لأعلى أهل الجنة منزلته. وأيضا جاء أنه كتب التوراة بيده جل في علاه، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. يعني شنو يعني كرامتهم؟ ترى البدو للحين يستخدمون هذه الكرامة، هذه الكلمة، لجاهم ضيف شو يقولون؟ كرامته، هذا كرامة فلان. يعني هم سكنهم الله في الجنة لكن جعل لهم كرامة، ما هي هذه الكرامة؟ شيء خاص لهم، شيء خاص لهم. هذا الشيء الخاص لهم ما هو؟ غرسه الله بيده. إذن فهمنا معنى كرامتهم، أي غرست ما به أكرمهم على وجه الخصوص بيدي. واليد مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد المضاف يراد به التعظيم وهو يعم الجنس، فمعناه بيدي لأنه ما في تعارض بين الجمع والمثنى، لأن إذا ثبت أن الله له يدان كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، فالجمع للتعظيم والمثنى نص في العددية، والمفرد لإثبات صفة الجنس. قال وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن. وختمت عليها بمعنى أنه لم يرها عين بشري ولم يسمع به أذن إنسان حتى لو كان نبيا كموسى عليه السلام. معنى هذا أن هذه المكرمة هي كما نقول نحن في عرفنا اليوم مفاجأة، لا أحد يعلم بها، ما هي كيف الله أعلم. قال جل في علاه فلم تر عين، عين هنا نكرة لكنها موصوفة بالجملة اللي بعدها عين بشر، ولم تسمع أذن أيضا نكرة، ما تقول الملائكة بعد ما شافوها، لا، لأن العبارة اللي بعدها مقيد أي أذن بشر، لأن الملائكة اللي في الجنة يرون كل ما في الجنة. فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فجملة قلب بشر هذه أو كلمة بشر هذه صفة لجميع ما سبق، فلم ترى عين بشر ولم تسمع أذن بشر ولم يخطر على قلب بشر، هذا المعنى هو الأقرب. والمعنى الآخر قاله بعض الشراح فلم ترى عين أي مطلقا، ولم تسمع أذن أي مطلقا، لا إنسي ولا ملكي، ولم يخطر على قلب بشر. لماذا ذكر البشر دون غيرهم؟ هنا قال بعض الشراح لأن البشر هم المخصوصون بالقياسات العقلية، هم المخصوصون بالاستنتاج، الملائكة نصيون ينفذون النصوص التي تقال لهم مباشرة، ولكن في نظري القاصر أن المعنى الأول هو العقرب، وهو الذي يدل عليه السياق. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل. طبعا هنا القائل ومصداقه يحتمل أن يكون مرفوعا فيكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من كلام المغيرة بن شعبة، لكن يعني مدرج في الحديث من كلام المغيرة بن شعبة ومصداقه في كتاب الله عز وجل. مر معنا في حديث أبي هريرة أن هذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة، وهناك أيضا ذكر بعض الشراح أنه ليس بمدرج بل هو مرفوع. وتوارد الروايتين على ومصداقه في كتاب الله مع اختلاف مدينة أبي هريرة والمغيرة رضي الله عنهما، فأبي هريرة مدني والمغيرة كوفي، فيه دلالة على أن هذا مسموع ومرفوع. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس أي بشري ما أخفي لهم من قرة أعين. قد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل الجنة؟ يقول: بلى، في ليلة الإسراء والمعراج. طيب، هل يلزم من دخوله عليه الصلاة والسلام الجنة أنه رأى الكرامة؟ الجواب: لا، لا يلزم. فلذلك هذا اللازم غير صحيح. من يقول أن هذا فيه تناقض نقول له: لأنك أنت ألزمت نفسك بما ليس بلازم. فقد يدخل الإنسان دار إنسان ولا يدري ما هي كرامته، ولا لا، أحيانا حتى الضيف ما يدري شنو كرامته، يفاجئونه ويجيبون له غزال هو ما توقع. إذن هذا ليس بلازم. ثم أورد أيضا حديث المغيرة برواية أخرى، وفيه أن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخس أهل الجنة منها حظا، وهذا كما ذكرنا طريقة الإمام مسلم أنه يذكر في الأول ما كان عنده في أعلى درجات القمة في الصح، ويذكر بعد ذلك الروايات والألفاظ التي في نظره فيها ما نقول نحن أنها أدون من الرواية السابقة. وقد يقول بعض أهل العلم أنها شاذة، فكلمة أخس وإطلاقها على وصف ما لأهل الجنة كأنها عنده من الألفاظ الشاذة. وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. وهو موحد، يعني ما دام هو آخر واحد خرج فهو آخر واحد سيدخل. يقول: رجل يؤتى به يوم القيامة، رجل يؤتى به يوم القيامة. طيب، هنا السؤال: متى ينتهي يوم القيامة؟ يعني هذه مسألة ترى مهمة ذكرها بعض الشراح، أنه متى يقال انتهى يوم القيامة؟ أحسنت. ذكر بعض العلماء أن يوم القيامة ينتهي بذبح الموت، ينتهي بذبح الموت وبمنادات: يا أهل النار خلود، يا أهل الجنة خلود. وهذا هو الأقرب والله أعلم. ولذلك هنا قال: رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كباره. هذا العرض وهذا الإقرار أيضا من باب إيش؟ من باب بيان إنعام الله عليه. يعني أنت كنت في النار وانظر الآن إلى ذنوبك نبدلها لك إلى حسنات، فهذا إكرام. أنقذه من النار هذا إكرام، الآن يبدل السيئات إلى حسنات هذا إكرام آخر. هنا لابد أن تنتبه أن العرض والإقرار إنما هي لذنوب لم يتب منها الإنسان. لا تنسى هذه القضية، لا تتصور ولا تتخيل أن الله عز وجل يعرض على عبد ذنبا تاب منه. يعني ما تتخيل أنت يوم القيامة أن الله يقول للصحابة تعالوا أنتم يوم كنتم كفار سويتوا كذا وكذا سويتوا كذا وكذا، لا، هذا لا يتصور. لا تتصور تتخيل أن الله يقول لمسلم كان كافر أنت شربت الخمر أنت سويت كذا، لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عظيمة، الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبله، والتوبة تجب. إذن ما معنى هذه العرض والذنوب؟ هذه مات ولم يتب منها، مات هو مغتاب، مات هو سكير، مات هو عربيد مثلا، هذا معنى الحديث. هذه قضية مهمة، لأن بعض الناس يظن، وهذا ظن سيء، ما فهم معنى من إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا التبديل في الدنيا، وهذا التبديل في الآخرة، وفرق بين التبديل الدنيوي والتبديل الأخروي. التبديل الدنيوي بناء على التوبة، بناء على الإسلام، بناء على الهجرة. التبديل الأخروي هذا محض فضل من الله جل وعلا، بيان إنعامه سبحانه على العبد. يقول طبعا حتى التبديل الأخروي إنعام، لأنه كان يمكن أن لا يقبل التوبة، لا يقبل من الكافر الإسلام، لكن هذا فضل من الله جل وعلا. قال فتعرض عليه صغار ذنوبه، وهذا فيه دلالة للفتة لطيفة ذكرها بعض الشراح، ما هي؟ أن أصحاب الكبائر لا تغفر صغائر ذنوبهم. أصحاب الكبائر لا تغفر صغائر ذنوبهم، لأن هذا الآن يقول هنا فتعرض عليه صغار ذنوبه. لو كان صغار الذنوب مغفورا لأي إنسان لما كان للعرض من معنى، انتبهت يا عامر؟ لكن لما عرضت عليه علمنا أنها ليست مغفورة، ولذلك جاء وقت الحساب. إذن صغار الذنوب مغفور لمن؟ مغفور لمن اجتنب الكبائر، وهذا جاء منصوص في بعض الروايات أن الصغائر مغفورة لمن اجتنب الكبائر. قال فيقال عملت يوم كذا وكذا. طبعا هو سيذكر ربنا تبارك وتعالى يذكر اليوم، يوم السبت، يوم الأحد، تاريخ كذا، في ساعة كذا. فكذا وكذا كناية عن التعيين، هو مبهم ها هنا، هو مبهم ها هنا، لكن هو واقع من غير إبهام من هناك. كذا وكذا أيضا مبهم، لكن هناك ليس مبهم. وعملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر. وهذا فيه دلالة على فضل الإسلام والكفر. الكافر ينكر، حتى إنه لا ينكر الشرك، تالله ما كنا مشركين. شوف كيف إلى هذا الحد يصل بهم الأمر، خلاف المؤمن، خلاف المسلم. قال وهو مشفق من كبار الذنوب أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسن، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، يعني يريد أيضا تبديلها إلى حسنة. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث يؤكد معنى حديث أبي هريرة بن مسعود وأبي سعيد. وأما حديث جابر رضي الله عنه فيه قصة، يقول أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود، فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، يعني عن كذا وكذا صفا، عن كذا وكذا عددا. هنا مبهم، لكن جاءت في روايات صحيحة أن أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة والله الحمد والمنة، ثلثا أهل الجنة، ثلثا أهل الجنة. إذن هذا المبهم منصوص عليه في روايات أخرى. انظر أي ذلك فوق الناس، انظر أي ذلك فوق الناس، يعني من حيث العدد ومن حيث كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة، ذكر فائدة لطيفة قال فيها: فضل هذه الأمة من حيث الكم ومن حيث الكيف. من حيث الكم يعني عدديا أكثر، ومن حيث الكيف إيمانيا أقوى. وهنا الرواية قال أي فوق الناس، فوق الناس عددا وفوق الناس علوا ورفعة. نسأل الله عز وجل ثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. قال: فتدعى الأمم بأوثانها، يعني من كان يعبد الشمس فليأتي، من كان يعبد القمر فليأتي، هذا معنى فتدعى الأمم بأوثانها. وما كانت تعبد، طيب قد يقول قائل الذين يعبدون عيسى كيف يدعون؟ جاء في روايات أخرى أظن مرت معنا في رواية أبي هريرة في مسلم قال: فيقول الله لليهود ماذا تنتظرون؟ يقول: ننتظر عزيرا. طبعا عزير رجل صالح لا يمكن أن يلقى به في النار، فيخيل إليهم النار سرابا، فيقول لهم ماذا تنتظرون؟ قال: نريد ماء. قال: هل انبوا إلى الماء، فيلقون بأنفسهم في النار يريدون الماء. وهكذا النصارى. قال: الأول فالأول. معنى الأول فالأول يحتمل أن الورود إلى النار إنما يكون لأولية المشرك على آخريتهم. يعني لو سألك سائل كيف يدخل أهل الجنة الجنة من حيث الأولية، تقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه، باتفاق العلماء أول الأمم دخولا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا منصوص: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. هذا من فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ورود النار كيف يكون؟ هذا الحديث نص أن أول الأمة الكافرة دخولا أولا في النار، يعني قوم نوح، ثم قوم الكفار اللي بعده عاد، ثم الكفار اللي بعده ثمود، وهكذا. هذا معنى الأول فالأول. ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ ها يجيك المعتزل يقول: ها شفتوا شلون أنتم تقولون تنظرون بمعنى تنتظرون، فشلون في الآية قلتم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني بنظر العين، ليش ما تقولون هناك بعد تنتظر؟ هم يفسرون الآية كما قال الزمخشري، هم إيش قال؟ قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة ثواب ربها. طيب أنتم تزعمون اللغة، هنا قال: من تنظرون؟ من تنظرون؟ هنا قال: ها وجوه يومئذ ناظرة، فرق بين الأمرين، هذا أولا. ثانيا أن كلمة تنظرون هنا متضمنة معنى النظر العين، منطوقها نظر العين ومتضمنة معنى الانتظار، فأثبت المنطوق وأثبت المعنى. هذه مسألة مهمة، هم لا إلا يبون ينفون أحد المعنيين. من تنظرون يعني إلى من تنظرون ليأتيكم، واضح المعنى، فيقولون: ننظر ربنا ليأتينا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك. دل على أنه يجيء على صورة لا يعرفون أنه الرب تبارك وتعالى، إما بالحجاب كما قال بعض العلماء، وإما بكيف شاء سبحانه وتعالى، فيتجلى لهم يعني يزيل الحجاب، يضحك جل في علاه، قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا. الله أكبر، هذا للمرور على الصراط، ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم بالكسر أو جسر بالفتح، والكسر أفصح، وعلى جسر جهنم كلاليب، وقد مر معنا أن هذه الكلاليب كشوك السعدان في حديث أبي هريرة السابق، كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله. طبعا هذه الكلاليب من الحديد، الله أعلم كيف صورتها، كيف شكلها، كيف حجمها، تأخذ من شاء الله، أي من أهل الذنوب والمعاصي. ثم يطفأ نور المنافقين وهم على الصراط، ثم ينجو المؤمنون، نسأل الله لنا ولكم النجاة، فتنجو أول زمرة، أول زمرة يعني فوج، وجوه كالقمر ليلة البدر. لما تقول كالقمر مو معناته أنهم صاروا قمر، هذا التشبيه، والتشبيه لا يلزم أن يكون المشبه به عين المشبه به، لكن المقصود في شيء معين، كالقمر يعني إضاءة، كالقمر إضاءة، هذه واضح. قال 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك يعني فوجا فوجا، ثم تحل الشفاعة، ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. طيب ما في شفاعة قبل الصراط؟ لا، في شفاعات قبل الصراط، لكن هذه الشفاعة المقصود والمنطوق في حديث جابر، المقصود بها الشفاعة إخراج من في النار، هذه شفاعة أخرى. في شفاعات قبل المرور على الصراط، وفي شفاعات بعد المرور على الصراط، انتبهوا لي هذه. يعني مثلا الشفاعة العظمى لإقامة الحساب متى؟ قبل المرور على الصراط بالإجماع، ما في أي إشكالية. يقول ثم ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعير. طبعا كلمة الخير هنا المقصود به الإيمان، كما مر معنا في حديث أبي هريرة، من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، والإيمان هو الخير. فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء، هذا اللي مر معنا في حديث أبي هريرة بن مسعود، ماء الحياء، صح تذكرون هذه؟ نعم. قال حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل. طيب كيف يعرفهم أهل الجنة؟ كل واحد يعرف صاحبه، لأن الوجه لم تمسها النار، لا تنسوا هذه، كل واحد يعرف صاحبه، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معه. هؤلاء اللي مر معنا أنهم يسمون بالجهنميين، بعد ذلك يسمون بعتقاء الله من النار. الله أكبر. ثم ذكر أيضا أن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة، الرواية الأخرى رواية جابر رضي الله عنه. ثم أورد حديث جابر من رواية يزيد الفقير، وفيه أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلوا الجنة. دارات وجوههم يعني دل على أن الوجه كله لا يحترق، وفيه لازم، وفي اللازم من التفسير أن الرأس لا يحترق، لأن الوجه في الرأس. ثم أورد أيضا حديث جابر رضي الله عنه من طريق يزيد الفقير، وفيه قصة توبته من فكر الخوارج. يقول كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. ها؟ دل على أن الخوارج رأيهم مبني على الحماس، انتبهوا، حماس بس، ما عندهم إلا حماس. فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، ما شاء الله حجون بعدين يروحون يقتلون المسلمين، لا حول ولا قوة إلا. قال فمررنا على المدينة، هم يعني حاجين مروا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم، هذا فيه دلالة على فائدة إقامة مجالس العلم في الأماكن العامة حتى يحضرها من لا يستطيع حضور حلق العلم في الأماكن الخاصة. يعني لو هذا الدرس مو في المسجد كان هؤلاء ما جاءوا. قال جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من سواري مسجد رسول الله أو من سواري القريبة لقبر رسول الله من جهة القبر. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، ذكر الجهنميين وكيف يخرجون من جهنم. قال فقلت يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ هم عندهم الخوارج قديما وحديثا عندهم إشكالية كبيرة وهي الاستدلال بالعمومات وترك الحديث أو الآيات الخاصة وتقديم فهومهم على فهوم الصحة، ولو نجوا من هاتين المعضلتين لما وقع شيء من فكر الخوارج. فكل خارجي استدلاله بعموم، وكل خارجي استدلاله بتقديم فهمه على فهم العلماء. والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. طيب كمل الآية، إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. طيب المؤمن له نصير، له شفاعة، لو كمل الآية فهم المعنى، لكن المشكلة أنهم يفسرون المعاني مجزأة. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. طيب هنا الكلام عن الكفار، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ يعني بمعنى تحفظ القرآن كله؟ هذا السؤال الآن. هو استشهد بعض الآيات، لكن لا يلزم استشهاده بعض الآيات أن يكون حافظا للقرآن كله. قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، بفتح الميم، المقام بفتح الميم يعني مكان قيامه، أما المقام يعني بمعنى حال قيامه أو وقت قيامه، لذلك نقول مقام إبراهيم بفتح الميم، وعلى قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إذا كان على الضم وهي ليست ثابتة فيما أذكر، فيكون المعنى أي يكون عباداتكم في نفس أوقات وهيئات ما كان عليه إبراهيم يفعل. قال بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه، كما قال عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال قلت نعم، يعني أعرف الآية. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. تفسير الصحابي رضي الله عنه اللي هو جابر للمقام المحمود بأحد المقامات لا يعني التخصيص، وهذه قاعدة في تفسير القرآن ذكرناها، تفسير الكلمة العامة بأحد المفردات لا يعني التخصيص. فمثلا الشفاعة العظمى من المقام المحمود، لن نسوك في أمتك من المقام المحمود، إخراجه الموحدين من النار من المقام المحمود، فتحه لباب الجنة من المقام المحمود، كونه في أعلى درجات أهل الجنة من المقام المحمود. ما في أي إشكال، يعني لا يشكل عليك كيف جابر رضي الله عنه فسر المقام المحمود بفرد، لأن هذا تفسير اللفظ العام بأحد مفرداته. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، يعني كما في حديث الرواية السابقة، وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك، وهذا من أمانته. الخوارج الأولين كانوا أهل أمانة، وإن كان يزيد الفقير تاب بعد ذلك وكان من كبار الرواة للأحاديث. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، وهذا ما كانت تنكره الخوارج. طبعا من من الخوارج كانوا ينكرون هذا؟ المحكمة؟ لا، انتبه، الخوارج أفكارهم لا تتحد نهائيا. الشيء الوحيد الذي يتفقون عليه هو جواز الخروج أو وجوب الخروج على الحاكم الجائر، هذا الشيء الوحيد، غير هذا لا تتخيل أن الخوارج يتفقون على شيء. فتجد الأزارقة يكفرون الصفرية، الصفرية يكفرون القعدية مثلا. ولذلك هذا القول، وهو أن الخروج من النار لا يكون لأحد، هذا قول لبعض الخوارج وليس لكل الخوارج، هذا قول لبعض الخوارج وهو مشهور عن الأزارقة. يقول: وأخاف أن لا أكون أحفظ، غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكون فيه. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. عيدان السماسم إذا أحرقت فهي تتجلى أنها عيدان لكنها محروقة مسودة ونحيفة نحيلة. يقول: فيدخلون نهرا بالفتح من أنهار الجنة. وبعضهم ذكر نهرا، النهر بسكون الهاء المكان، ونهر بفتح الهاء ما يجري فيه، نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. سبحان الله، هذا عجيب، يعني تشبيه. تدري القراطيس إذا صارت قديمة تصبح كأنها ملتوية، يعني أنها محترقة ملتوية، وهذا تشبيه من وجه. ومر معنا في حديث أبي هريرة أنهم صاروا ضبائر، هذا من وجه آخر. فرجعنا قلنا، أي رجعنا عن هذا الفكر، قلنا: ويحكم، ترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم. الحديث الأول أورده الإمام مسلم من طريق شيخه أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة الإمام المعروف صاحب المصنف، صاحب المصنف وهو المصنف، وهو أخو الإمام المشهور أيضا، يعني الإمام ابن أبي شيبة صاحب السنة. قال: حدثنا يحيى ابن أبي بكير القاضي، ويقال له البغدادي المدني. قال: حدثنا زهير بن محمد أيضا المدني، ويقال له أيضا الكوفي، عن سويل بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه ذكوان السمان، وهو مدني وأبوه مدني، لكن هنا لم يروي الحديث من أبيه، بل روى الحديث عن النعمان ابن أبي عياش المدني الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه. ثم ورد رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة من طريق الشيخ سعيد بن عمرو الأشعثي، وهو ممن روى عنه الإمام مسلم قليلا، الكوفي، سعيد بن عمرو الأشعثي الكوفي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة والمكي، عن مطرف، وهو مطرف بن طريف الحارثي مطرف بن طريف الحارثي الكوفي قال وابني أبجر، يعني ابن عيين يروي الحديث من طريق شيخين، وابن أبجر هو عبد الملك ابن سعيد ابن حيان ابن أبجر، نسبوه إلى جد الرابع. عبد الملك ابن سعيد ابن حيان ابن أبجر الهمداني عفوا بسكون الميم بالنسبة للقبيلة، الهمداني الكوفي. عبد الملك ابن سعيد ابن حيان ابن أبجر الهمداني الكوفي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ثم أورد رحمه الله نفس الحديث بتحويل الإسناد، قال حا وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر يعني نسبة إلى جده، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني الحافظ الكوفي عفوا المكي وقلت الكوفي خطأ، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني الحافظ المكي. قال حدثنا سفيان وهو نفسه، قال حدثنا مطرف ابن طريف مر ذكره، وعبد الملك ابن سعيد هو نفسه ابن أبجر لا يشكل عليك، سمع الشعبي يخبر عن المغيرة ابن شعبة. قال وحدثني بشر بن الحكم، القائل هنا انتبه، القائل هنا هو ابن أبي عمر بخلاف الأول وحدثنا، القائل هو مسلم، انتبهت لهذا؟ قال يعني ابن أبي عمر وحدثني بشر بن الحكم وهو العبدي النيسابوري، بشر بن الحكم ابن حبيب العبدي النيسابوري. قال واللفظ له، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف بن أبجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب، يعني إسناد آخر، وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي، فهو نسبة إلى أبو كريب تكنى بجده، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي. قال حدثنا عبيد الله الأشجعي، وهو عبيد الله ابن عبد الرحمن الأشجعي الكوفي، عبيد الله ابن عبد الرحمن الأشجعي الكوفي. أنا عبد الملك بن أبجر مر ذكره، قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة ابن شعبة. ثم أورد رحمه الله أيضا حديث المغيرة ابن شعبة من طريق شيخه محمد بن عبد الله ابن نمير وهو الإمام المعروف الهمداني الكوفي، الهمداني الكوفي عن أبيه وهو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، أحسنت، الكوفي بعد، عن المعرور ابن سويد، عن المعرور ابن سويد الأسدي الكوفي، عن المعرور ابن سويد الأسدي الكوفي أيضا، عن أبي ذر جندب ابن جنادة، جندب ابن جنادة على الصحيح من أقوال أهل العلم الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد رحمه الله حديث، هذا حديث شرحنا، حديث أبي ذر، نعم شرحنا. ثم ورد حديث أبي ذر أيضا من طريق شيخ ابن نمير مر ذكره، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ووكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مرة ذكره، قال حدثنا وكيع مرة ذكره، قال وحدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه من طريق شيخ عبيد الله ابن سعيد، عبيد الله ابن سعيد اليشكري، عبيد الله ابن سعيد اليشكري النيسابوري. وإسحاق بن منصور هو الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج راوية الإمام أحمد، أحسنت، إسحاق بن منصور الكوسج أيضا نيسابوري، يعني كلاهما نيسابورية، كلاهما عن روح يعني شيخان، وهو روح بن عبادة، روح بن عبادة القيسي البصري، أحسنت، روح بن عبادة القيسي البصري. قال حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الكوفي، قال أخبرني أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس ابن تدرس المكي، محمد بن مسلم ابن تدرس المكي القرشي مولاهم، قال سمع جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري النجاري المدني أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد إسنادا آخر لحديث جابر، قال حدثنا أبو بكر بن شيبة مرة ذكره، قال حدثنا سفيان بن عيينة مرة ذكره عن عمرو، وهو عمرو بن دينار المكي، عمرو بن دينار المكي. ثم ورد أيضا حديث جابر رضي الله عنه من طريق الشيخ أبو الربيع سليمان بن داود العتكي، سليمان بن داود العتكي البغدادي، قال حدثنا حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري، حماد بن زيد بن درهم البصري، وفي حماد بن دينار، انتبه ترى، حماد بن زيد بن درهم البصري، قال قلت لعمر بن دينار يعني المكي سمعت جابر، أسمعت جابر بن عبد الله إلى آخره. ثم ورد رحمه الله حديث جابر من طريق الشيخ حجاج ابن الشاعر، وهو حجاج بن يوسف ابن حجاج الثقفي، يعني من ذرية الحجاج بن يوسف الثقفي، يخرج الحي من الميت، حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي الملقب بالشاعر، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، وهو محمد بن عبد الله بن الزبير، محمد بن عبد الله بن الزبير، طبعا الزبيري نسبة إلى بني أسد، ويقال أيضا لأولاد الزبير بن عوام الزبيري، فانتبه لهذا. يقول حدثنا أبو أحمد الزبيري، قلنا محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي، قال حدثنا قيس بن سليم العنبري، وهو أيضا كوفي، قيس بن سليم العنبري الكوفي، قال حدثنا يزيد الفقير، وهو يزيد بن الصهيب، يزيد بن الصهيب الفقير الكوفي. طبعا الفقير ليس لكونه فقيرا من المال، وإنما لألم كان لحقه في ظهره، فكان يشتكي فقار ظهره، فلقب بالفقير لأجل ذلك، لقب بالفقير لأجل ألم في فقار ظهره لازمه سنين. قال حدثنا جابر ابن عبد الله. ثم أورد أيضا حديث جابر من طريق شيخ حجاج بن الشاعر مر ذكره، قال حدثنا الفضل بن دكين، وهو الإمام المشهور العلم المعروف، وهو أبو نعيم، أبو نعيم الكوفي، الفضل بن دكين أبو نعيم الكوفي، قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد ابن أيوب، القائل يعني والإمام مسلم، حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أيوب الكوفي. حدثنا نعم أبو عاصم محمد بن أبي أيوب. أنا ايش قلت؟ محمد بن أبي أيوب. قال حدثنا يزيد الفقير مر ذكره. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عند السؤال تفضل في الدرس طبعا. تفضل يا عبد الرحمن. وإليك. هذا خارج الدرس، نبي الأسئلة داخل الدرس. أول شيء، على كل حال العباد أكثرهم فيه بنزعة خروج لسببين: الأول لجهلهم بروايات الآمرة بالسمع والطاعة، والسبب الثاني أنهم يرون أنفسهم زهادا عبادا ويرون الملوك جبابرة. فهمت؟ نعم. تفضل شيخ حمد. كيف نجمع بين ايش؟ حديث طيب، اي حديث؟ يعني احد امرين، يعني اما انك انت كنت سرحان يوم جاوبنا على هذا الاشكال، يعني اما جيت متاخر فما ادري ايهما. جاوبنا على هذا الاشكال معناته سرحان. ما جاوبنا عامر؟ يشهد لي، والتسجيل بعد يشهد لي. لا هتغير السؤال، بالعكس نجاوب ما في إشكال. قلنا أن كون الضيف يجي عندك هل يرى كل شيء؟ أجب بس. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء دخل الجنة أو في المنام دخل الجنة لا يلزم أن يرى كل شيء، بدليل أنه ما رأى زوجة عمر. ما يكفيك هذا؟ إذن ما في تعارف. نعم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني المكرمات الكرامات. نعم. عندي سؤال ثاني، قول شهر. نعم، لو أن رجلا مثل المحكمة وافق الصحابة في كل شيء، خالفهم في الخروج على الحاكم، يقال عنهم خوارج، ما في أي إشكال. يعني مثلا لو جاءك شخص وقال لك نعم أنا موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة، أنا موافق لما في أصول السنة الإمام أحمد بالكامل، ولما في العقيدة الطحاوية بالكامل، وما في العقيدة الوسطية بالكامل، بس شيء واحد في هذه الكتب الثلاث لا أقبله، وهو السمع والطاعة للحاكم الجائر، فيقال عنه خارج. لكن انتبه أن قد يكون هو يرى الخروج على الحاكم لكونه يريد الملك، فهذا الأحسن تقول عنه باغي. قد يكون هو يريد الخروج على الحاكم لكونه يعتقد كفره، فهذا خارج. فيمكن هذا التفريق بعض أهل العلم يذكر، لكن الصواب أن البغاة خوارج أيضا. نعم. نعكس الأمر، لو جاءك شخص أنا قال أنا وافق في كل عقيدة أهل السنة والجماعة، بس ما أثبت إلا صفة واحدة من صفات الله، شو تسميه؟ خلصنا، انتهت الإشكال. نعم تفضل. نعم شاذة. نعم لفظة أخص أهل الجنة شاذة. نعم تفضل. نعم لا لا لا، وعشرة أمثال أمثال الدنيا، أمثال ملك من ملوك الدنيا. نعم يا عبد الله. نعم. من نوقش الحساب ما نفهم هكذا، أنه يأتي يوم القيامة يقول الله عز وجل له: أنت عندك ذنب كذا وكذا وما تبت منها، خذوه إلى النار، فيأخذون إلى النار. نعم أبا عبد الله، ليه ما عندكم أسئلة؟ الحمد لله. نعم، كل ذنب تاب منه العبد فالصحيح أنه لا يعرض ولا يناقش، الحمد لله، فضل من الله. تخيل أن الله سبحانه وتعالى لو يناقش العبد على ذنوب تاب منها، كيف سيكون حاله؟ هم وغم. تخيل لو أن الله يناقش المسلم على ذنوب عمله في حال الكفر، كيف سيهنأ؟ واضح؟ صعب. نعم. مرة ثانية؟ أيوة. لا لا، ما قلت الشكل. أي أحسن، أي نعم. كيف استفدناها؟ جميل. لو كانت الصغار مغفورة فما الفائدة من ذكرها؟ فهمت الآن؟ هذا هو وجه الاستفادة. إذا لما ذكرت علمنا أنها ليست مغفورة. سبب الذكر دليل على المؤاخذة. فهمت الحين؟ لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصغائر مغفورة لمن؟ لمن اجتنب الكبائر. انتبه، هذه قضية عظيمة جدا، لله الحكمة في ذلك لا شك. يعني مو معقول واحد مصر على الغيبة والنميمة ويبي الصغائر تغفر له بعد، واضح؟ لا، يؤاخذ على الغيبة والنميمة وعلى صغائره. ما هو معقول واحد عياذا بالله يزني ويريد أن نظره يكون مغفورا له، كيف؟ نظره، كلامه، بسمته، كل هذا يؤاخذ عليه، واضح؟ هذه قضية مهمة. يعني لذلك لابد أن نفهم أن درجات المغفرة متنوعة، مثل حديث، ولا ما ترون صحة أنت؟ على كل حال أنا أرى صحة حديث ابن ماجه: إن الله عز وجل يغفر لجميع أهل الأرض إلا لمشاحن، لمشرك أو مشاحن. قد يأتي إنسان ويقول: لماذا لا يغفر للمشاحن؟ على رأي الأوزاعي المبتدع، مبتدع ما يستحق المغفرة، لأن حتى رمضان يدخلها مع البدع، ليش يا الله يغفر له؟ واضح؟ نعم تفضل يا عبد الرحمن. هات حليب، الظاهر مطولين معنا. لا 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 لا، يعني معناته هناك من الناس لابد أن نتصور الشكل، أهل الكبائر لابد نتصور أهل الكبائر كيف التعامل معهم. أهل الكبائر المؤاخذون بالذنوب على أنحاء، منهم من يحاسبون حسابا يسيرا، هذا اللي في حديث عائشة رضي الله عنها، فيدخلون الجنة. ومنهم من يقررون بذنوبهم، منهم من يقررون بذنوب ثم يغفر الله لهم، هذا الصنف الثاني. لاحظ الثالث، منهم من يقرر بذنبه ويؤمر به إلى النار، وقبل أن يدخل النار تلحقه شفاعة فلا يدخلها. الرابع، منهم من يدخل النار ثم تلحقه الشفاعة فيخرج منها. شفت الحين درجات شو؟